أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، وهي المسألة الخامسة مثل ما أخذنا في أصول المظفر من مسائل الملازمات العقلية، جعلها الجزء الثاني في أصول المظفر بحسب منهجية شيخ الأصفهان الذي لم يجعلها من مباحث الألفاظ، وإنما جعلها من المباحث العقلية. خمسة مسائل: الإجزاء، مقدمة الواجب، إلى هذه المسألة الأخيرة، وهي أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، وهذا الشيء قد يكون معاملة وقد يكون عبادة. مثلا لا تصلي في الثوب النجي، هكذا لو جاء نهي تعلق بعبادة هل يفسدها لو صلى المكلف بثوب النجي؟ هذه في عبادة. في المعاملة لو قال لا تبع وقت النداء يوم الجمعة مثلا، هنا أيضا نهي تعلق بمعاملته، هل يفسدها أم لا؟ يقول ما يقول المصنف، بس كاشين خدي في ذهننا لأمرات نخرج بنتيجة أن النهي في المعاملات لا يفسدها، ومع ذلك نجي إلى بعض المعاملات نشوفها فاسدة لأجل النهي المتعلق بها. هذا ليه؟ فلازم نخرج النهي، خلنا نجعلها هيك نقول على قسمين: نهي مولوي وهو اللي نتحدث عنه بالمقام، ونهي إرشادي إلى إفساد المعاملة. يعني تارة يقول لك أن طهارة الثوب والبدن شرط في صحة الصلاة، وتارة لكي يعبر لك عن هذا الشرط يقول لك لا تصلي في الثوب النجي. فهنا هذا النهي ونهي إرشادي إلى شرطية طهارة الثوب في الصلاة، فلو صلى في الثوب النجس بطلت الصلاة لفقدان شرط صحتها وليس لأجل النهي. هذا مثلا في العبادات. أو في المعاملات نهى النبي عن بيع الغرر، هذا المعروف الدائم نستدل به بالمكاسب، هذا نهي إرشادي إلى بطلان المعاملة الغررية. فمن تبطل المعاملة الغررية منذ لأن النهي تعلق بالمعاملة فأفسده، لأن هذا النهي أصلا إرشادي إلى أن النهي من مبطلات العقل. فهذا كل مخرج إليه، النهي الإرشادي إلى بطلان وفساد المعاملة أو العبادة، هذا لازم نخرجه على الكلام. هذا ندفع به التوهم أنه من نخرج بنتيجة أن النهي في المعاملة لا يفسدها، لعد شلون نهى النبي عن بيع الغرر يقول لنا بيع الغرر باطل، مو لأجل تعلق النهي، وإنما لأن هذا نهي إرشادي إلى أن المعاملة الغررية باطلة. أو نهى النبي عن بيع الصبيان حتى يبلغوا، هذا نهي إرشادي إلى أن من شروط المتعاقدين البلوغ، فالصبي حينما يتعامل بيعه ليس صحيحا. فإذا كن مخرج هذا النهي هل يكون إرشادي إلى شرطية شيء أو جزئية شيء أو مانعية شيء، هذا نخرجه. فكلام إذن في النهي المولوي في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، وهذا الشيء قلنا أعم من أن يكون عبادة أو يكون معاملة. قال: وينبغي قبل الدخول فيه أصل المسألة والإجابة عليها أن نقدم أمور. الأمر الأول قدمناه في الدرس السابق، وهو ما الفرق بين هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقد ذكرنا هذا الفرق إحنا في تلك المسألة، ويعيد تذكير به في هذه المسألة أن الخلاف بين المسألة إنما في الجهة المبحوثة عنه. ففي تلك مسألة اجتماع الأمر والنهي نبحث هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أم لا، وإذا ما أدى إلى تعدد المعنون هل يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، فإذا تعدد العنوان ما يؤدي إلى تعدد المعنون، ويسري الحكم الوجوب يسري إلى المعنون والحرمة تسري إلى المعنون، راح يجتمع ضدان في على شيء واحد وهو محذور، وتصير مسألة اجتماع الأمر ونهي، ونقول بالامتناع، أو لا نقول بأن العنوان يعدد المعنون ونخرج بالجواز، هذا شيء آخر. فالجهة المبحوثة عنها هناك إذن هي هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أم لا، وهل تسري الأحكام من العنوان إلى المعنون أم لا، هاي هناك. أما هنا فهو واضح أن النهي لو تعلق بعبادة أو معاملة هل يعني فسادها لو عصي وارتكب هذا النهي أم لا. قال: الأول إذن من الأمور المقدمة أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها، بين تلك المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى، لأن المناط في التفريق بين المسائل هو الجهة المبحوث بها. فإذا الجهة المبحوث بها هناك ليست كالجهة المبحوث بها هنا، وهذا هو الفرق بين المسألتين. قال وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد. نحن الآن في أصل عنوان، أما هل مطلق النهي يؤدي الفساد في المعاملات وفي العبادات؟ هذه تفصيلات تأتي. الآن كلامنا في الجملة، هل النهي؟ قال بخلاف تلك المسألة، فإن البحث كان فيها في أن تعدد الجهة، تعدد العنوان، هل يجدي في رفع طائلة اجتماع الأمر والنهي وهي اجتماع الضدين أم لا يجدي؟ وكيف كان يجدي؟ يجدي إما بأن قلنا تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، فصار إذن كل معنون يكون مصبا لحكم، تعددت الموضوعات وتعددت الأحكام، شنو المشكلة في ذلك؟ فنفعنا في رفع طائلة هذا اجتماع الأمر والنهي أو كل لزوم اجتماع الضدين، أو أن نقول أن الأحكام لا تسري من العناوين إلى المعنونات، يبقى العنوان هو مصب الحكم. فما دام الصلاتية هو مصب الوجوب والغصبية مصب الحرمة، موضوعا متباينين كل واحد مصب لحكم. وين الغائلة؟ ما في غائلة، إنما تصير الغائلة لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين لا تعدد المعنون وتسري من العناوين، معنى تكون العناوين مجرد آلة وطريق لتعلق الحكم بالمعنون. هذا إذا الأمر كله تقدم باختصار. قال المقدمة الثانية أو الأمر الثاني الذي ينبغي تقديمه، هل المسألة هذه من المسائل العقلية أم من المسائل اللفظية؟ قال قد يبدو أن المسألة من المسائل العقلية، باعتبار أن نتكلم أن النهي عن شيء هل يقتضي فساده أم لا، هو من الذي يحكم بذلك؟ العقل يحكم بذلك، يقول أن النهي إذا تعلق مثلا بشيء هذا راح يعني أن هذا الشيء مضغوط، مثلا من هالتقريبات اللي تأتي، وإذا كان مضغوطا إذن ما يكون صحيحا، أي من الذي يحكم بذلك؟ العقل الذي يحكم بذلك. فقد يبدو أن المسألة عقلية باعتبار أن الخوض بها من شؤون العقل، من الذي يحكم بها الملازمة؟ أن النهي عن شيء يقتضي فساده أو لا يقتضي، من الذي يحكم بصحة هذه الملازمة وعدم صحتها؟ العقل. فيبدو أن المسألة من شؤون العقل، هذا يبدو هكذا، لكن يقول لا، يمكن أن نقرب أن المسألة من المسائل اللفظية ومن مباحث الألفاظ. ليش؟ يقول لأن بعض من أنكر الملازمة بين النهي عن شيء وفساده، قال ما كنت ملازمة، قال بأن النهي في المعاملة يفسدها. فشلون تجمع بين هاتين الكلمتين؟ هو قال من ناحية عقلية النهي عن شيء لا يفسد المعاملة، بس من تجي للتطبيق العملي شوفه يلتزم بأن النهي إذا تعلق بمعاملة يفسدها. فظهر استدل بماذا؟ بدلالة لفظ النهي على فساد المعاملة. ولو كانت المسألة عقلية ومن ناحية عقلية لا يرى أن العقل يقول إذا نهي عن شيء يقتضي فساده، فلو كانت المسألة عقلية شلون التزم من ناحية عملية بأن النهي في المعاملة يفسدها؟ هذا معنى بناء على دلالة اللفظية، معنى رأى أن لفظ النهي يدل على فساد المعاملة وإن لم يحكم العقل بالملازمة. فلو اقتصرنا هذا إلى محل الشاهد، لو كنا كهذا المدعي الذي يقول بأن المسألة عقلية، إذن هذا الذي أنكر الملازمة وقال العقل لا يرى هذه الملازمة بين النهي عن معاملة وفسادها، ليش حكم عمليا بفساد المعاملة إذا تعلق بأنه؟ إذن يراها لفظية هو. هذا إذن وجه الشاهد في مسألة الثانية. إذن الأمر الثاني الذي ينبغي تقديمه، قال أنه لا يغفى عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل، رأسا بدأ في المطلب هنسميه الثاني، الفقرة الثانية، الفقرة الأولى وهي أنه قد يقال بأن هذه المسألة من مباحث العقلية باعتبار أن العقل هو الحاكم بالملازمة، هذا لم يقلها، فإنما رأسا انتقل الخطوة الثانية أنه قد يقول ذلك، لكن يمكن أن نقول أن المسألة عقلية، فبدأ بال الفقرة الثانية أنه لا يخفى عد هذه المسألة، يعني كان يمكن أن نضيف كلمة أنه لا يخفى إمكان عد هذه المسألة، لأنه هو القول الأساسي إذا صح التعبير أنها عقلية، لأن الحاكم فيها الملازمة وعدمها هو العقل، بس يريد يقرب أنه ماكو مانع أو لا يخفى إمكان عدي هذه المسألة من مباحث الألفاظ. من إجاه القابلية والإمكانية؟ قال إنما هو هل إمكان عدها من مباحث الألفاظ؟ قال لأجل أنه في الأقوال يوجد في الأقوال في المسألة كما سأتي إن شاء الله قول بدلالته النهي على الفساد في المعاملات، أي يلتزم به، يلتزم بأن النهي يدل على الفساد. بنفس الوقت مع بنفس الوقت هو ينكر الملازمة بينه بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده مفاد النهي فيها في المعاملات، فيها ليس متعلق المفاد بإنكار، إنكار الملازمة فيها في المعاملات فيها متعلق بإنكار. شوف فيقول إذن كيف توفق بين هذين الالتزامين من قبل هذا القائل؟ هو يقول أن العقل لا يرى، ينكر الملازمة بين الفساد وبين الحرمة، الحرمة لا تقتضي الفساد، مع ذلك هو عمليا يرى أن النهي إذا تعلق بمعاملة يفسدها. فإذن شنو منشأ الفساد الذي يلتزم به عمليا؟ الدلالة اللفظية، ينزل العقلية وينكرها. فشلون قال؟ قول بدلالته على الفساد، دلالة النهي على الفساد في المعاملات، مع بنفس الوقت هو ينكر، ينكر الملازمة بينه الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده مفاد النهي. وين هالإنكار؟ فيها في المعاملات. فكيف توفق بين هذين الالتزامين؟ توفق بأنه هذا لا يرى الملازمة العقلية وإنما يرى الملازمة اللفظية. هنا قول منسوب للشيخ الأنصاري في التقريرات، التقريرات المنسوبة إلى في مباحث الألفاظ، يقول لا، المسألة ليست لفظية وإنما هي عقلية، لأن الكلام هو في الملازمة وعدمها. فإذا كانت الملازمة ثابتة بين النهي، بين النهي أقول الحرمة أعم، لأن النهي مثل ما تقدم سبب لنا إرباك، وافتهمنا أن النهي يعني مسألة لفظية باعتبار في ذهننا أن النهي مستفاد من الألفاظ، فعين شوف يبدل النهي إلى الحرمة، يعني استعمل كلمة نهي أوجب عندنا توهم ودافع عنا في بعض المطالب السابقة من نقول نهي ينسبب بين كلمة المسألة لفظية أمر ونهي يعني بالألفاظ، فلذلك يبدل النهي مرات إلى حرمة حتى تكون أعم من أن يكون الدليل لفظي أو لبي. فالشيخ الأنصاري حتى ما ينسب إليه بالتقط يقول مثل عقلي، ليش؟ لأن البحث في الملازمة وعدمها. فإذا كانت الملازمة ثابتة فسواء كان الدليل لفظيا أو غير لفظي هو النهي في المعاملة يفسده، وإذا ما قلنا بثبوت الملازمة فلا نقول بها سواء كان الدليل لفظيا أو غير لفظي. فالمسألة ما مربوطة إذن باللفظ أصلا، وإنما لو نقول بالملازمة بين الحرمة والفساد، لو ما نقول بالملازمة، إن قلنا بالملازمة فحرمة الشيء تقتضي فساده سواء كان الدال على الحرمة لفظيا أو غير لفظي. وإذا ما قلنا بالملازمة وقلنا أن الحرمة لا تقتضي الفساد فهي لا تقتضي سواء كان الدال لفظيا أو غير لفظي. فبحثنا قال إن ما هو في ثبوت هذه الملازمة وليست مربوطة بكون الدال لفظي أو غير لفظي، لكن المصنف يرد عليه يقول حتى على هذا التقييد يمكن أن نجعلها دلالة لفظية، نجعل المسألة لفظية بأن نقول أن النهي إذا تعلق بمعاملة هل هذا النهي اللي هو لفظي يدل على فساد تلك المعاملة بالدلالة الالتزامية المستفادة من الملازمة العقلية؟ يقول لهم رجعت المسألة لفظية، أنت مو تقول البحث في ثبوت هذه الملازمة وعدمها، هالملازمة تشكل دلالة التزامية لللفظ، فالمسألة رجعت لفظية، لكن الاستدلال مو بالدلالة المطابقية للألفاظ وإنما بدلالة الالتزامية المستفادة من الملازمة العقلية اللي أنت تقولها. فيقول له هذا الدفاع أيها التقريرات تقول كلامنا في ثبوت الملازمة وعدمها اللي هي إما ثبتت الملازمة سواء كانت ذات لفظيا أو لا، احنا نقول بأن النهي أو الحرمة نسميها عن يقتضي الفساد، وإذا ما قلنا بالملازمة خلص الحرمة لا تقتضي الفساد سواء كانت ذات لفظيا أو لا. قال هذا الآن ما حليت المشكلة، بقت المسألة هاي والبحث لفظي بالألفاظ. ليش؟ لأن غاية ما انتدت فيه تقول أنه بقت المسألة لفظية بأن اللفظ لفظ النهي هل يدل على الفساد أم لا، لكن هالدلالة حولتها من المطابقية إلى الالتزامية،
تقول أن هل دليل النهي ودليل اللفظي يدل على فساد المعاملة بدلالة الالتزامية المستفادة من الملازمة العقلية لو ما يدل؟ فرجعت إلى المسألة اللفظية وهذا الدفاع ما ينفعك أيها الأنصاري. يقول ولا ينافي ذلك يردل صلاة ركعتين لو ما يردل إيه؟ يردلها لأربع ركعات أربع. قال ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بصيرة. كلامنا في ثبوت هذه الملازمة وعدم ثبوتها. ثبتت إذن أن حرمة تقتضي الفساد سواء كانت مدلولة لللفظ أو لغير اللفظ كما لو كان الدليل الدال على الحرمة اللبية، وعلى تقدير عدمها لو لم نقل بالملازمة فإذن الحرمة لا تقتضي الفساد سواء كانت دال لفظيا أو ليس لفظيا. قال هذا ما يفيد. وعلى تقدير عدمها الملازمة وعدم ثبوتها تكون منتفية بينهما حتى لو كان دال لفظيا. يقول هذا الحكي من التقريرات لا ينافي ما قلناه الآن قبل قليل، وقال ولا ينافي ولا ينافي ذلك أي ولا ينافي حد المسألة مسألة لفظية، لا ينافي الكلام السطرين هذا اللي جبناه من التقريرات. ليش لا ينافي؟ قال الإنسان بعد المسألة اللفظية غاية الأمر تحولت من الدلالة المطابقة الالتزامية، أنك تقول هل أن النهي المستفاد من اللفظ دال على الفساد لو ما دال يبقى هاي الدلالة منين؟ دلالة التزامية لللفظ المأخوذة من الملازمة العقلية. قال لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة صيغة النهي، رجعت المسألة اللفظية لكن كل ما لك راح يستفاد من دلالة الالتزامية هذه ما تعم دلالتها بالالتزام. هالدلالة التزامية من استفيدة من هالملازمة العقلية اللي أنت رتبتها أيها الأنصار، فما أخرجتها إلا من النزاع اللفظي. قال فلا يقاس إذن ولا تقاس هاي مسألتنا بمسألة اجتماع الأمر والنهي اللي تلك أكيد تكون عقلية صرفة وبحثة وليس فيها مدخلية للألفاظ. قال فلا يقاس هذا البحث اللي شفنا الآن وأنه يمكن أن يكون لفظيا، إذا لا يقاس بتلك المسألة اللي انتهينا منها التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس أبدا. تلك اجتماع الأمر والنهي لا يمكن عدها لفظية، أما هنا شفنا يمكن أن تعد لفظية. فتأمل جيدا. قال الأمر الثالث الذي ينبغي تقديمه قبل الدخول في الرأي المختار، قال نبين فيه نقطتين. النقطة الأولى أنك حينما تقول أن النهي يقتضي الفساد لو لا، فهل قصدك بس النهي التحريمي لو ما يعم النهي التنزيه الكراهة إذا صح التعبير؟ هاي إلى النقطة الأولى يريد يجاوب. والنقطة الثانية هل يعم النفسي والغير، النهي النفسي والغير أم يختص بالنفسي فقط؟ إذن هل يختص بالأصل فقط أم يشمل الأصل والتبعي؟ فهنا إذن فالتنقيح للعنوان لأن العنوان بها المقدار مجمل. النهي عن الشيء يقتضي فساده، أي نهي تقصد؟ النهي له أقسام، يمكن أن يكون نهي تحريمي يمكن أن يكون نهي تنزيه كراهة يشملهما معا. هذه النقطة الأولى اللي ضمن الأمر الثالث اللي يريد تقديمه. النقطة الثانية هل أيضا يتعلق بكل نهي لو خاص بالنهي يفترض النفس دون الغيري والأصل دون التبعي؟ فهنا نقطتان يريد أن يبينهما المصنف. فالنقطة الأولى المصنف يقول أن النزاع يشمل النهي التحريمي والنهي الكراهة على حد سواء. ليش؟ قال لوحدة المناط فيهما. هو ليش أن النهي التحريمي افترض لو كنا معك وتقول أن النهي التحريمي اقتضي الفساد ليش يفسد العبادة مثلا أو المعاملة بحسب التفسير الآتي؟ لأنه يقول النهي معنى المبغوضية، والمبغوضية إذا تحققت إذن كيف يكون العمل صحيح وهو مبغوض؟ إلى هالحكي تقول غير هاي المبغوضية هالملاك مثل ما موجود بالنهي التحريمي موجود بالنهي الكراهتي. فإذا كان الملاك عاما والعلة عامة فلماذا تخصون النزاع فقط بالنهي التحريمي؟ المفروض نكون مع عموم العلة ونشمل كل نهي بما فيها النهي التنزيهي. قال الثالث ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي بحسب ما أخذناه في مباحث الألفاظ، قلنا أن شلون أن الأمر ظاهره ماذا؟ الوجوب. كذلك النهي ظاهره الحرم. قال هذا بحسب الظاهر صحيح، النهي ظاهره الحرم، لكن انت تقول مو ظاهره مو نصه، ما دام ظاهره الحرم اذا لو قامت قرينه على خلاف الظاهر فنتبع القرينه. فالنهي بالعنوان نقول النهي عن شيء يقتضي الفساد كنهي شيء يتبادر من الذهن اي ظهور نهي الحرم صح، بس الظهور لو نصبت قرينه على خلافه فنكون تبع القرينه، وهنا توجد قرينه على خلاف هذا الظهور، وان المراد بالنهي ليس فقط النهي التحريمي، وانما الاعم من النهي التحريمي والكراهيه. ما هي هذه القرينه؟ احسن عموم التعليل، العموم التعليل اللي ذكرناه قبل قليل، او ما سميه وجود الملاك في النهي الكراهيه كوجود في النهي التحريمي، هل عموم الملاك هذا قرينه على ان المراد ليس الظاهر اللي ينصرف الى الذهن وانما الاعم من ذلك؟ قال ظاهر لفظ النهي، عندما نقول نهي ظاهره الحرمة كالأمر ظاهره الوجود، وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث ملاكه هو المبغوضية وعدم صلاحيته للمقربية يعم التنجيه، ومعه إذن لا وجه لتخصيص العنوان، ومعه مع عموم الملاك إلى كل من النهيين لا وجه إذن لتخصيص الملاك. قال المصنف هنا واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يجب التخصيص، هذا جواب خمسوي على فإن قلته، فإن قلت هذا مخفية أو مطوية مقدمة مطوية، هذا هو جوابه. فإن قلت أنه لا يوجد قائل بأن المبغوضية في المعاملات تفسدها حتى تجعل العنوان عاما، فنقرر لأن الإشكال ما موجود هنا، سنقرر لكم إياه. و إذا الأمر الثالث هذا ذكرنا لا يقال، تنسيق هذا لا يقال لأنه موجود هنا حتى تكسبه، لا يقال أن عموم ملاك البحث، لأن أصلا عاد سريع بالكاسية حتى تنقل إن شاء الله، لا يقال اللي هو هذا جوابه مصنف من واختصاص عموم، لا يقال أن عموم ملاك البحث للنهي التحريمي والكراهة معا يختص بخصوص باب العبادات، لأن استدلت أنت بعموم الملاك وعموم التعليل والمبغوضية، هذا خاص بالعبادات، هذا يختص بخصوص باب العبادات ولا يشمل باب المعاملات، فإنه في العبادات يمكن أن يقال بأن كلا من النهي التحريمي والكراهة ينافيان صحة العبادة، هذا الحكي تقوله عموم الملاك. وأما في باب المعاملات فلم يقل أحد بأن النهي الكراهة ينافي الصحة، فإن المعاملة المكروهة لا إشكال في صحتها، ولم يحتمل أحد فسادها، ومع كون عموم ملاك البحث مختصا بالعبادات دون المعاملات، فينبغي كون النهي في عنوان البحث مختصا بالتحريمي، فإن النهي التحريمي هو الذي يمكن أن يقال بمنافاته للصحة في باب العبادات والمعاملات معا، أو طلع القدر المتيقن، بخلاف النهي الكراهتي فإنه لا يمكن أن يقال بمنافاته للصحة إلا في باب العبادات. هذا إذن هو لا يقال إذا صح التعبير، أو فإن قلت اللي جوابه هنا أنه لو سلمنا بعموم الملاك وأن الملاك كما موجود في النهي التحريمي موجود في النهي الكراهتي فلا بد أن نعمم العنوان، لو سلمنا وياك الحكي فإنه خاص بالعبادات، أما المعاملات فلا أحد يقول بأن العبادة المكروهة المعاملة المكروهة فاسدة أو باطلة، لا أحد يقول ذلك. فأنت نتعمم العنوان وتقول أقصد بالنهي هنا الأعم من النهي الكراهة والنهي التحريم، وإحنا قطعا ندري أن التحريم هذا مو شامل للمعاملة، فأنت غير تخلي بالعنوان، العنوان الذي فعلا تفاصيل مسألة تدخل به، فأنت لازم بس تخلي التحريم باعتبار التحريم فعلا يشمل العبادات والمعاملات، أما تدخل النهي الكراهة بالعنوان وهذا قطعا المعاملات مداخل به، فهالتوسيع ليس بصحيح بالعنوان، هذا لا يقال. جوابه فإنه يقال، إنما ذكر وإن كان صحيحا لكن لا يجب تخصيص النهي في العنوان بخصوص النهي التحريمي، لا بل المناسب بقاء لفظ النهي على إطلاقه، يعني على إطلاقه يعني وشموله للتحريم والكراهة معا، غاية الأمر هذا الشيء اللي تقوله غاية الأمر ماذا ينتج؟ مو تضييق العنوان وتخصيصه، لا، وإنما غاية الأمر البحث في التحريم يشمل العبادات والمعاملات معا، باعتبار يمكن أن تكون يقتضي الفساد في العبادات، يمكن تكون يقتضي الفساد في المعاملات، بينما البحث في الكراهة يختص بالعبادات، فهذا مو يوجب تضييق وتخصيص العنوان، وإنما يوجب تضييق البحث، لأنه حينما نبحث بالنهي التحريمي هذا صح نبحث به المعاملات والعبادات، يعني هنا ممكن أن يؤدي إلى الفساد وهنا ممكن، بس من نوصل للشق الثاني من العنوان وهو النهي الكراهة نقول لا هذا راح نبحث ترى بس بالعبادات، لأن المعاملات قطعا المكروهة لا تكون فاسدة، هذا مو يجب تخصيص العنوان، وإنما يجب تخصيص البحث، لأن أكو حصة متيقنة راح نخرجها هاي لأنها أكيد مخاضعة للبحث. هذا هو إذن الرد على الفئن قلت هذا. قال إذن واختصاص عمومي، شون يجي الاختصاص والعموم هاي من اجتماع قال واختصاص عمومي ملاكه بالعبادات اللي بيستدل على عموم العنوان هذا وين؟ بس بالعبادات. نقول أن المبغوضية مثل ما بالتحريم يؤدي إلى الفساد كذلك بالكراهة يؤدي إلى الفساد، هذا بالعبادات بالمعاملات، ما حد يقول المعاملات المكروهة تكون فاسدة، فإذا شلون تعمم هذا؟ لكن يقول هذا الإشكال لا يجب التخصيص به، لا يجب التخصيص العنوان به بالنهي التحريمي فقط، وإنما يجب التخصيص في البحث، عندما نجي نبحث ونقول يوجد احتمالان للنهي، نهي تحريمي ونهي كراهتي، وعندي عبادات ومعاملات صارت أربع صور لازم أبحث، نهي تحريمي في المعاملات، نهي تحريمي في العبادات، نهي كراهتي في المعاملات، نهي كراهتي في أربع حصص، حصة بالبحث راح أخرجها بالقدر متيقن ما يشملها البحث، فهذا لا يجب التخصيص بالعنوان وإنما يجب التخصيص في المعنون وفي البحث. ثم يدخل إن شاء الله في النقطة الثانية التي نؤجلها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.